أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن برحمتك. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله، أي خف الله. قوله تعالى: أخذته العزة بالإثم، أي حملته العزة وحمية الجاهلية على الفعل بالإثم، أي بالظلم. والعزة التكبر والمنعة، وقيل معناه: أخذته العزة، أي للإثم الذي في قلبه، فأقام الباء مقام اللام. قوله تعالى:
هذا خلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، فبعضهم يقول الحروف لا تتعاور، لأن الحرف جامد. وبعضهم يقول الحروف تنوب عن بعض، ومدرستان والكل صحيح. ونصر الشيخ بن تيمية الشيخ الإسلام رحمة الله عليه أن الحروف جامدة، وأنها لا في حرف ينوب عن حرف، وإنما الذي ينوب الفعل. عينا يشرب بها يروي بها، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي أدخلنكم، كأن الصلب كأنه يدخل الإنسان في جذع النخل. وبعضهم قال لا، الحروف تتنوب بالبستعن وعدي عوض ألصقي، ومهل من وعن بها انطقي، فالحروف تتناوب، والأفعال أيضا تتناوب، والخلاف قديم، والكل له وجه. نعم.
فأقام الباء مقام اللام.
نعم.
قوله
أخذته العزة، أيوة، لأجل الإثم الذي في قلبه، كأن الباء بمعنى اللام. أخذته التكبر والتعالي لأجل امتلاء قلبه من 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 الآثام، كأن الباء بمعنى اللام، يعني أخذته العزة والتكبر، أخذه ذلك لأجل الإثم الموجود في قلبه، فكأنها للتعليل. نعم.
قوله تعالى فحسبه جهنم أي كافيه. قوله تعالى ولبئس المهاد أي الفراش. قال عبد الله بن مسعود إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفسك.
ما يصلح إذا قيل للعبد اتق الله يقول سمعا وطاعة ويرجع، وما أكثر من يغضب إذا قلت له اتق الله. والإيمان قيد الفتك، الإيمان قيد الفتك. المؤمن إذا غضب ما يقول كلام لا ينبغي، وإذا رضي لا يقول كلام لا ينبغي، لأن الإيمان يقيده. ولذلك قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم أنا اكتب عنك في حالة الغضب والرضا، قال اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حق. أيوة. فالذي إذا كان راضيا يبقى مستقيم، وإذا غضب يبدأ يسب ويشتم ويضرب، ما يصلح هذا. ليس الشديد بالصراعة الذي يصرع الناس، كل ما تصارع مع ناس صرعهم، لا، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم الزحام ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو ثنى قدما عن المحارم ذاك الفارس البطل. فالإيمان هو الذي يمنع الإنسان من الظلم ومن يعني الغيبة والنميمة ومن التكبر ومن احتقار الناس. أما الإنسان إذا كان راضي تجد ما شاء الله مؤدب، وإذا غضب يسب ويشتم ويضرب، أو إذا جاءت مصلحته يسرق ويرابي وينجش، ما يصلح. لا، الإسلام قيد الفتك، قيد الإسلام قيد. قال له ما فعل بعيرك الشارد؟ قال له قيده الإسلام. فنحن ينبغي أن نتنبه لهذا، أن الإيمان صاحبه لا يقول إلا حقا، رضي أم سخى. جاءه من لا يحب وعنده الحق يقول هذا عنده الحق، جاءه من يحب وعنده الباطل يقول هذا باطل. ولذلك آية تطفيف: ويل للمطففين، ما أكثر من يكيل بمكيالين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس استوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم كالوا لهم أو وزنوا لهم ينقصون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فنحن في حاجة إلى أن نشيع بيننا العدالة ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، فإذا فعلنا ذلك بورك في أعمالنا وأموالنا وفي حياتنا، وجعل الله لنا السمعة الطيبة ورد عنا شياطين الإنس والجن وسعدنا سعادة لا وراء وراءها. ما رأيت أسعد للمسلم من أن يضع رأسه على الوسادة فإذا هو ما ظلم ولا كذب ولا غش ولا نمم ولا عصى، وإذا هو قام بما استطاع من الطاعات وكف عن المعاصي، ما أعظمها من سعادة ومن فرصة. لكن إذا وضع رأسه على الوسادة وأراد أن ينام شتم هذا وظلم هذا وسرق مال هذا وضرب هذا، بالله كيف يكون؟ ينام وهو حزين متألم إذا كان عنده ذرة إيمان. ذلك السعادة الحقيقية أن يطيع العبد ربه. من أراد السعادة فليستقم كما أمر، ومن أراد الرفعة ومن أراد العزة ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، الآخرة لا بد فيها من الإيمان مع العمل، فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأولئك كان سعيهم مشكورا. قل إيش كلا، أيوة، نمد هؤلاء بالمال والخير والصحة والعافية ونمد هؤلاء، وما كان عطاء ربك محظورا. فالذي يريد أن ينجو يمشي مع الصح، والذي يريد أن يهلك العاجلة الآخرة متأخرة، الآن فرصة، هذه الصفقة تضيع علينا فيها ربح، هذا الضعيف نضحك عليه نأخذ ماله، هذا مغفل نلصق فيه البضاعة هذه تبقى تضيع علينا. بعدين التفضيل الموجود في الدنيا أعظم منه التفضيل في الآخرة. لا لا لا، الآن نحن في فرصة ذهبية فلا ينبغي أن نضيعها. الفرصة أننا أحياء، الفرصة أننا عندنا عقولنا وفي الدنيا. نعم، ما لك إلا تأخذ وتغرف، تتوب، تصلي، تعبد الله، ترد المظالم، يبقى رصيدك كبير. أما تسوف ولا يهمك، امتلأ قلبك من الدنيا، واليوم وبكرة تأتي الموت، فإذا هو أنت لم تعمل شيء، حتى لم تتحلل من الذين ظلمته، تقول يا فلان سامحني، يا فلان لك عندي مظلمة، سرعك تسامحني أو نشتريها منك؟ يمكن تشتري منه ما يضر، أخذت فلوس من واحد ولم تردها له، قل له يا أخي خذ سامحني أو أتي بمالك، خذ مالك. فالمظالم مشكلة، ولا يدخل واحد الجنة حتى يأخذ ماله ويؤخذ منه. إذا جاء الناس أول من يحصر الأغنياء يحصرون، أما الذي منهم كافر على طول يروح للنار، لكن منهم مسلم ولكن عنده ذنوب يحصر يحاسب المال. أما الفقير ما عنده شيء، ما عنده خلاص، بالأخص إذا كان يتقي الله بلسانه وبصره وسمعه، ما عنده حسابات، إلا إذا كان أعوذ بالله من المفلسين الذين يشتغلون في أعراض الناس وفي الكلام في الناس، هذا هو. أما الفقير ما عنده شيء، أما الغني هو اللي تأتي الحسابات عليه، والذي يكون غني ولم يعمل إلا الخير تكون حسابات في 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 ميزان حسناته. لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فسلطه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. والمال الصالح للرجل الصالح، لكن أين المال الصالح وأين الرجل الصالح؟ فأغلب الناس إذا كان عندهم المال، المال يذهب العقل. وجربوهم بالدرهم والدينار ولا تجربوهم بالصوم والصلاة. أيوه. تجد الإنسان يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وفي الروضة، وإذا جاءت النقود يا لطيف، إذا جاء المال يرمي عقله. هذا شيء مشاهد في الصف الأول ويقرأ القرآن، ولكن إذا جاء المال إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك ينبغي لنا أن نتقي الله وأن نبتعد عن الظلم، وبالأخص في الأموال، أموال الناس وأعراضها، ونشتغل فيما ينفعنا. فربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله ولوالدينا وللمسلمين. وروي أنه قيل لعمر بن الخطاب: اتق الله، فوضع خده على الأرض تواضعا لله عز وجل. قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أي لطلب رضا الله تعالى. قوله تعالى: والله رؤوف بالعباد. روي عن ابن عباس والضحاك أن هذه الآية نزلت في سرية الرجيع، وذلك أن كفار قريش بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة: إنا قد أسلمنا، فابعث إلينا نفرا من علماء أصحابك يعلموننا دينك. وكان ذلك مكرا منهم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبيب بن عدي الأنصاري ومرثد بن أبي مرثد
الغنوي،
وخالد ابن بكير وعبد الله بن طارق ابن شهاب البلوي وزيد بن الدثنة، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت ابن أبي الأفلح الأنصاري. قال أبو هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فساروا فنزلوا ببطن الرجيع بين مكة والمدينة، ومعهم تمر عجوة، فأكلوا، فمرت عجوز فأبصرت النوى، فرجعت إلى قومها بمكة وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل يثرب من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فركب 70 رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رجل رام، فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه، فقالوا: تمر يثرب. فاتبعوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. قال في الحاشية: الفدفد المكان الصلب الغليظ المرتفع.
الفدفد،
الفدفد،
أيوة نعم،
المكان الصلب الغليظ المرتفع. فأحاط بهم القوم فقتلوا مرثدا وخالدا وعبد الله بن طارق، ونثر عاصم بن ثابت، ونثر عاصم بن ثابت كنانته وفيها 7 أسهم، فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين، ثم قال: اللهم إني حميت دينك صدر النهار، فاحمي لحمي آخر النهار. ثم أحاط به المشركون فقتلوه، فلما قتلوه أرادوا حز رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعيد، من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نذرت،
قتل أباها نعم،
وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد
أو ابنها نعم،
لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في قحفه الخمر. فأرسل الله رجلا من الدبر،
النحل الدبور، هذا النحل الطويل،
وهي الزنابير،
أيوه النحل، فحماه، فقالوا نأتيه من الغد، فجاء المطر وحمله إلى الجنة إن شاء الله، إلى حيث أراد الله، ولم يروه نعم.
قال في الحاشية: الكثير من الدبر. فأرسل الله رجلا من الدبر وهي الزنابير، فحمت عاصما فلم يقدروا عليه، فسمي حمي الدبر. فقالوا: دعوه حتى تسمي أو تمسي فتذهب عنه فنأخذه.
حتى تسمي أي تسيبه، تمشي عنه، أيوه أيوه، سيبه إلى تركه،
حتى تسمي،
أيوه.
فقالوا: دعوه حتى تسمي فتذهب عنه فنأخذه. فجاءت سحابة سوداء وأمطرت مطرا كالعزالي. قال في الحاشية: العزالي جمع العزلاء، وهو فم المزادة الأسفل،
كأفواه القرب، أيوه.
شبه اتساع المطر واندفاعه بالذي يخرج من فم المزادة. فبعث الله الوادي غديرا فاحتمل عاصما به، فذهب به إلى الجنة، وحمل 50 من المشركين إلى النار. وكان عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حين بلغه أن الدبر منعته، يقول: عجبا لحفظ الله العبد المؤمن، كان عاصم نذر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع عاصم في حياته. وأسر المشركون خبيب بن عدي الأنصاري وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلى مكة. فأما خبيب فابتاعه بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف ليقتلوه بأبيهم، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بنات الحارث موسى ليستحد به فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة، فما راعى المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبي على فخذه والموسى بيده، فصاحت المرأة، فقال خبيب: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك، إن الغدر ليس من شأننا. فقالت المرأة بعد: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من تمرة، إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا. ثم إنهم خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، وأرادوا أن يصلبوه، فقال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه. فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. قال في الحاشية: صبرا كل ذي روح يوثق حتى يقتل، فقد قتل صبرا. فتركوه. فكان خبيب هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا،
وهو الذي قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو من ممزعي. في السيرة أن أرسل الصحابة اثنين وأخذوه وذهبوا به ودفنوه ليلا. نعم.
وهو هو أول من سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة، فركع ركعتين ثم قال: لولا أن يحسبوا أنما بي جزع لزدت. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فصلبوه حيا فقال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد حولي يبلغ سلامي رسولك، فأبلغه سلامي. ثم قام أبو سروعة عقبة ابن الحرث فقتله، ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة، معه رمح، فوضعه بين ثديي خبيب، فقال خبيب: اتق الله. فما زاده ذلك إلا عتوا، فطعنه فأنفذه، وذلك قوله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، يعني سلامان. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف، فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعيم ليقتله بأبيه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان ابن حرب، فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن بمكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه يصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحد كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله
لما يروا فيه من الصدق والتواضع ومحبة الخير لهم والنصح لهم والكرم والشجاعة والتواضع والنبل والإيثار بأبي وأمي مجمع الفضيلة. فكل من خالطه يحبه، كل من خالط النبي صلى الله عليه وسلم غير منافق غير مريض القلب يحبه، ما خالطه شخص إلا أحبه. يكفيك أن زيد اختاره عن أبيه وعمه وقال: لا أبدل أحدا بمحمد، وكافأه بأن قال: من اليوم زيد بن محمد، حتى جاء القرآن وقال: ادعوهم. نعم، فعند ذلك صار يقال زيد بن حارثة رضي الله عنهم. فهو محبوب، وكل من خالطه يحبه. وهو أيضا قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين. قال له عمر: أنت أحب إلي من كل الناس إلا من نفسي. قال له: لا يا عمر. قال له: الآن من نفسي. قال له: نعم نعم.
فلما بلغ،
ولكن هذا المحبة وهذه الرفعة وهذا الاحترام لا نعطيه حق الله، فننتبه. الله اصطفاه وفضله وأعطاه ما لم يعطي لغيره، وقرن اسمه باسمه، قال: إلا أن أغناهم الله ورسوله، وقال: والله ورسوله حق أن يرضوه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن لا نقول إنه يعلم الغيب، قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولا ندعوه، إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولا نسجد له ولا نصلي له ولا نطوف بقبره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فنعطيه ما أعطاه ربه، ولكن هو عبد. سبحان الذي أسرى بعبده، لكن شرفه الله وفضله. فلا نحاول أن ننقص من النبي صلى الله عليه وسلم فذلك لا يجوز وكفر، ولا نحاول أن نعطيه حق الله فذلك كفر، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ومن أراد الاستزادة فلينظر في أول سورة الحجرات في الجزء السابع من أضواء البيان، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتكلم كلام موجز لكنه مفيد ويبين هذا الجانب. فبعض الناس تجده يحاول أن ينقص من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه جريمة. وبعض الناس يحاول أن ينسب للنبي شيء لا ينسب إلا لله، وهذا جريمة. وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم.
فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله النسطاس. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر قال لأصحابه: أيكم ينزل خبيبا عن خشبته وله الجنة؟ فقال الزبير: أنا يا رسول الله وصاحب المقداد بن الأسود. فخرجا يمشيان بالليل ويكمنان بالنهار حتى أتيا التنعيم ليلا، وإذا حول الخشبة 40 رجلا من المشركين نائمون نشاوى فأنزلاه فإذا هو رطب ينثني لم يتغير منه شيء بعد 40 يوما ويده على جراحته وهي تبض دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فحمله الزبير على فرسه وسارا فانتبه الكفار وقد فقدوا خبيبا فأخبروا قريشا فركب منهم 70 فلما لحقوهما قذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض فسمي بليع الأرض فقال الزبير ما جرأكم علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام وأمي صفية بنت عبد المطلب وصاحب المقداد بن الأسود أسدان رابضان يدافعان عن شبليهما فإن شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم انصرفتم فانصرفوا إلى مكة وقدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عنده فقال يا محمد إن الملائكة لتباهي بهذين من أصحابك فنزل في الزبير والمقداد بن الأسود ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
أي كثير اختار العموم قال هذا لعموم أن الناس صنفان صنف منافق ومفسد وصنف مؤمن مصلح قال العموم في السياق أقوى هذا الحافظ بن كثير وكذلك أظن الطبري نعم
أي حين شريا أنفسهما لإنزال خبيب عن خشبته
وهذا يدل على أن هذا ما ثبت لأنه لو ثبت ما يقول الحافظ بن حجر العموم الحافظ بن كثير العموم أولى إنما هذه روايات نعم
وقال أكثر المفسرين نزلت في صهيب ابن سنان الرومي حين أخذه المشركون في رهط من المؤمنين فعذبوهم فقال لهم صهيب إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنت أم من غيركم فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني ففعلوا وكان شرط عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ما شاء الله ثم خرج إلى المدينة فتلقاه أبو بكر وعمر في رجال فقال له أبو بكر ربح بيعك يا أبا يحيى فقال له صهيب وبيعك فلا تتحسر قال صهيب ما ذاك فقال قد أنزل الله فيك وقرأ عليه هذه الآية وقال سعيد بن المسيب وعطاء أقبل صهيب مهاجرا نحو النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه نفر من مشركي قريش فنزل عن راحلته ونثل ما كان في كنانته ثم قال يا معشر قريش لقد علمتم إني لمن أرماكم رجلا والله لا أضع سهما مما في كنانتي إلا في قلب رجل منكم وأيم الله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم في
كنانتي
حتى أرمي بكل سهم في كنانتي ثم أضرب بسيفي ما بقي في يدي ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي بمكة وخليتم سبيلي فقالوا نعم ففعل ذلك فأنزل الله هذه الآية وقال الحسن أتدرون في من نزلت هذه الآية نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول له قل لا إله إلا الله فيأبى أن يقولها فقال المسلم: والله لأشرين نفسي لله. فتقدم فقاتل وحده حتى قتل. وقيل نزلت الآية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ابن عباس: أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يقوم فيأمر هذا بتقوى الله، فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم، فقال وأنا أشري نفسي لله، فقاتله فاقتتل الرجلان لذلك. وكان علي إذا قرأ هذه الآية يقول اقتتلا ورب الكعبة. وسمع عمر بن الخطاب إنسانا يقرأ هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون. قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل.
نعم، بس الجنة غالية، الجنة غالية، ولا تنال إلا بالعمل. وأغلى شيء النفس، والجود بالنفس غاية الجود. ولذلك من أسباب ضعف المسلمين ترك الجهاد. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. فنحن ينبغي لنا أن نتنبه لمصالحنا، وأن ننفذ الأوامر، وأن نجتنب النواهي، وما أردنا يعطيه الله لنا. ينبغي لنا أن ننفذ الأوامر وأن نجتنب النواهي وما أردناه يعطيه الله لنا. أما نريد أنفسنا وأموالنا وراحتنا وكل ما عندنا لأنفسنا ونريد الجنة، لا. فاستبشروا ببيعكم، في بيع، في مبادلة. فينبغي لنا أن ندفع السلعة المطلوبة منا وربنا يعطينا المثمون، ندفع الثمن ونأخذ المثمون من الله، والله لا يخلف الميعاد. نكتفي بهذا.
جزاك الله خيرا.